بسم الله الرحمن الرحيم. يسر شبكة الألوكة بالتعاون مع المكتبة المركزية للكتب الناطقة أن تقدم لكم هذه المادة.
تفسير سورة النور لابن كثير.
وفي الصحيحين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: لو أن امرأ اطلع عليك بغير إذن فخذفته بحصاة ففقأت عنه ما كان عليك من جناح. وأخرج الجماعة من حديث ثابت عن محمد بن المنكدر عن جابر قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في دين كان على أبي، فدققت الباب فقال: من ذا؟ فقلت: أنا. قال: أنا كأنه كره، وإنما كره ذلك لأن هذه اللفظة لا يعرف صاحبها حتى يصح باسمه أو كنيته التي هو مشهور بها، وإلا فكل أحد يعبر عن نفسه بأنا، فلا يحصل بها المقصود من الاستئذان الذي هو الاستئناس المأمور به في الآية. وقال العوفي عن ابن عباس: الاستئناس الاستئذان، فكذا قال غير واحد. وقال ابن جرير: حدثنا ابن بشار، حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة عن أبي بسر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس في هذه الآية: لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا. قال: إنما هي خطأ من الكتاب حتى تستأذنوا وتسلموا. وهكذا رواه هشيم عن أبي بشر وهو جعفر بن إياس عن سعيد عن ابن عباس بمثله. وزاد: وكان ابن عباس يقرأ حتى تستأذنوا وتسلموا، وكان يقرأ على قراءة أبي بن كعب رضي الله عنه، وهذا غريب جدا عن ابن عباس. وقال هشيم: أخبرنا المغيرة عن إبراهيم قال: في مصحف بن مسعود: حتى تسلموا على أهلها وتستأذنوا. وهذا أيضا رواية عن ابن عباس وهو اختيار ابن جرير. وقد قال الإمام أحمد: حدثنا روح، حدثنا ابن جريج، أخبرني عمرو بن أبي سفيان أن عمرو بن أبي صفوان أخبره أن كلدة بن الحنبل أخبره أن صفوان بن أمية بعثه بالفتح بلبأ وبداية وبغابيس النبي صلى الله عليه وسلم بأعلى الوادي. قال: فدخلت على النبي صلى الله عليه وسلم ولم أسلم ولم أستأذن، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ارجع فقل السلام عليكم أأدخل؟ فذلك بعدما أسلم صفوان. ورواه أبو داود والترمذي والنسائي من حديث ابن جريج به. وقال الترمذي: حسن غريب لا نعرفه إلا من حديثه. وروى أبو داود: حدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة، حدثنا أبو الأحوص عن منصور عن ربعي قال: أتى رجل من بني عامر استأذن على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في بيته، فقال: أألج؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لخادمه: اخرج إلى هذا فعلمه الاستئذان، فقل له: قل السلام عليكم أأدخل؟ فسمعه الرجل فقال: السلام عليكم أأدخل؟ فأذن له النبي صلى الله عليه وسلم فدخل. وقال هشيم: أخبرنا منصور عن ابن سيرين، وأخبرنا يونس بن عبيد عن عمرو بن سعيد الثقفي أن رجلا استأذن على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أألج؟ أو أملج؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لأمة الله يقال لها ريبة، قم إلى هذا فعلميه، فإنه لا يحسن يستأذن، فقولي له يقول: السلام عليكم أأدخل؟ فسمعها الرجل فقال: السلام عليكم أأدخل؟ فقال: ادخل. وقال الترمذي: حدثنا الفضل بن الصلاح، حدثنا سعيد بن زكريا عن أنبسة بن عبد الرحمن عن محمد بن زيذان عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: السلام قبل الكلام. ثم قال الترمذي: أنبسة ضعيف الحديث ذاهب، ومحمد بن زيذان في إسناده نكارة وضعف. وقال هشيم: قال مغيرة قال مجاهد: جاء ابن عمر من حاجة وقد آذاه الرمداء، فأتى فسطاط امرأة من قريش فقال: السلام عليكم أأدخل؟ قالت: ادخل بسلام. فأعاد فأعادت وهو يراوح بين قدميه، قال: قولي ادخل. قالت: ادخل. فدخل. ابن أبي حاتم: حدثنا أبو سعيد الأشج، حدثنا أبو نعيم الأحول، حدثني خالد بن إياس، حدثتني جدتي أم إياس قالت: كنت في أربع نسوة نستأذن على عائشة فقلنا ندخل، فقالت لا، قلنا لصاحبتكن تستأذن، قلنا لصاحبتكن تستأذن، فقالت السلام عليكم أندخل؟ قالت ادخلوا. ثم قالت يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأذنوا وتسلموا على أهلها. الآية. وقال هشيم أخبرنا أشعث بن سوار عن كردوس عن ابن مسعود قال عليكم أن تستأذنوا على أمهاتكم وأخواتكم. وقال أشعث عن عدي بن ثابت أن امرأة من الأمصار قالت يا رسول الله إني أكون في منزلي على الحال التي لا أحب أن يراني أحد عليها لا والد ولا ولد، وإنه لا يزال يدخل علي رجل من أهلي وأنا على تلك الحال. قال فنظرت يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت الآية. وقال ابن جريج سمعت عطاء بن أبي رباح يخبر عن ابن عباس رضي الله عنه قال ثلاث آيات جحدهن الناس. قال الله تعالى إن أكرمكم عند الله أتقاكم. قال أقولون إن أكرمهم عند الله أعظمهم بيتا. قال الأدب كله قد جحده الناس. قال قلت أستأذن على أخواتي أيتام في حجري معي في بيت واحد؟ قال نعم. فرددت عليه ليرخص لي فأبى. فقال تحب أن تراها عريانة؟ قلت لا. قال فاستأذن. قال فراجعته أيضا فقال أتحب أن تطيع الله؟ قال قلت نعم. قال فاستأذن. قال ابن دريد وأخبرني ابن طاوس عن أبيه قال ما من امرأة أكره إلى أن أرى عورتها من ذات محرم. قال وكان يشدد في ذلك. وقال ابن دريد عن الزهري سمعت هذيل بن شرحبيل الأودي الأعمى أنه سمع ابن مسعود يقول عليكم الإذن على أمهاتكم. وقال ابن جريج قلت لعطاء أستأذن الرجل على امرأته؟ قال لا. وهذا محمول على عدم الوجوب، وإلا فالأولى أن يعلمها بدخوله ولا يفاجئها به لاحتمال أن تكون على هيئة لا تحب أن يراها عليها. وقال أبو جعفر ابن جرير حدثنا القاسم حدثنا الحسين حدثنا محمد بن حازم عن الأعمش عن عمرو بن مرة عن يحيى بن الجزار عن ابن أخي زينب امرأة عبد الله بن مسعود عن زينب رضي الله عنها قالت كان عبد الله إذا جاء من حاجة فانتهى إلى الباب تنحنح وبزق كراهة أن يهجم منا على أمر يكرهه. إسناده صحيح. وقال ابن أبي حاتم حدثنا أحمد بن سنان الواسطي حدثنا عبد الله بن نمير حدثنا الأعمش عن عمرو بن مرة عن أبي هريرة قال كان عبد الله إذا دخل الدار استأنس تكلم ورفع صوته. وقال مجاهد حتى تستأنسوا؟ قال تنحنحوا أو تنخموا. وقال الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله أنه قال إذا دخل الرجل بيته استحب له أن يتنحنح أو يحرك عليه. ولهذا جاء في الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نهى أن يطرق الرجل أهله طروقا، وفي رواية ليلا يتخونهم. وفي الحديث الآخر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قدم المدينة نهارا فأناخ بظاهرها وقال انتظروا حتى ندخل عشاء، يعني آخر النهار، حتى تنتشط الشعثة وتستحد المغيبة. وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبي حدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة حدثنا عبد الرحمن بن سليمان عن واصل بن سائب حدثني أبو ثورة ابن أخي أبي أيوب عن أبي أيوب قال قلت يا رسول الله هذا السلام فما الاستئناس؟ قال يتكلم الرجل بتسبيحة أو تكبيرة أو تخميدة ويتنحنح فيؤذن أهل البيت. هذا حديث غريب. وقال قتادة في قوله حتى تستأنسوا هو الاستئذان ثلاثة، فمن لم يؤذن له منهم فليرجع، أما الأولى فليسمع الحي، أما الأولى فليسمع الحي، وأما الثانية فليأخذوا حذرهم، وأما الثالثة فإن شاءوا أذنوا فإن شاءوا ردوا. ولا تقفن على باب قوم ردوك عن بابهم، فإن للناس حاجات ولهم أشغال، والله أولى بالعذر. وقال مقاتل بن حيان في قوله يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها. كان رجل في الجاهلية إذا لقي صاحبه لا يسلم عليه ويقول حييت صباحا وحييت مساء، وكان ذلك تحية القوم بينهم. وكان أحدهم ينطلق إلى صاحبه فلا يستأذن حتى يقتحم ويقول قد دخلت، فنحو ذلك، فيشق ذلك على الرجل، فلعله يكون مع أهله، فغير الله ذلك كله في ستر وعفة وجعله نقيا نزها من الدنف والقذر والدرن. فقال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها. الآية. وهذا الذي قاله مقاتل حسن، ولذلك قال تعالى ذلكم خير لكم، يعني الاستئذان خير لكم، بمعنى وخير من الطرفين للمستأذن ولأهل البيت، لعلكم تذكرون. وقوله تعالى فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم، وذلك لما فيه من التصرف في ملك الغير بغير إذنه، فإن شاء أذن وإن شاء لم يأذن، فإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم، أي إذا ردوكم من الباب قبل الإذن أو بعده فارجعوا هو أزكى لكم، أي رجوعكم أزكى لكم وأطهر، والله بما تعملون عليم. وقال قتادة قال بعض المهاجرين لقد طلبت عمري كله هذه الآية فما أدركتها، أن أستأذن على بعض إخواني فيقول لي ارجع فأرجع وأنا مغتبط. هامش في النسخة المكية متغبض انتهى. وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم والله بما تعملون عليم. وقال سعيد بن جبير في الآية أي لا تقفوا على أبواب الناس. وقوله تعالى ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة الآية. هذه الآية الكريمة أخص من التي قبلها، وذلك أنها تقتضي جواز الدخول إلى البيوت التي ليس فيها أحد إذا كان له متاع فيها بغير إذن، كالبيت المعد للضيف إذا أذن له فيه أول مرة كفى. قال ابن جريج قال ابن عباس لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم، ثم نسخ واستثنى فقال تعالى ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم. وكذا روي عن أكرمة الحسن البصري، وقال آخرون هي بيوت التجار كالخامات ومنازل الأسفار وبيوت مكة وغير ذلك، واختار ذلك ابن جرير وحكاه عن جماعة، والأول أظهر والله أعلم. وقال مالك عن زيد بن أسلم هي بيوت الشعر. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. هذا أمر من الله تعالى لعباده المؤمنين أن يغضوا من أبصارهم عما حرم عليهم، فلا ينظروا إلا إلى ما أباح لهم النظر إليه، وأن يغمضوا أبصارهم عن المحارم، فإن اتفق أن وقع البصر على محرم من غير قصد فليصرف بصره عنه سريعا، كما رواه مسلم في صحيحه من حديث يونس بن عبيد عن عمرو بن سعيد عن أبي زرعة بن عمرو ابن جرير عن جده جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن نظرة الفجأة فأمرني أن أصرف بصري. وكذا رواه الإمام أحمد عن هشيم عن يونس بن عبيد به، ورواه أبو داود والترمذي والنسائي من حديثه أيضا. وقال الترمذي حسن صحيح، وفي رواية لبعضهم فقال اطرق بصرك، يعني انظر إلى الأرض. والصرف أعم، فإنه قد يكون إلى الأرض وإلى جهة أخرى الله أعلم. وقال أبو داود حدثنا إسماعيل بن موسى الفزاري حدثنا شعيب عن أبي ربيعة الأبادي عن عبد الله بن بريدة عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلي يا علي لا تتبع النظرة النظرة فإن لك الأولى وليس لك الآخرة. ورواه الترمذي من حديث شريك وقال غريب لا نعرفه إلا من حديثه. وفي الصحيح عن أبي سعيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إياكم والجلوس على الطرقات. قال يا رسول الله لا بد لنا من مجالسنا نتحدث فيها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أبيتم فأعطوا الطريق حقه. قالوا: وما خط الطريق يا رسول الله؟ قال: غض البصر وكف الأذى ورد السلام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وقال أبو القاسم البغوي: حدثنا طالوت بن عباد حدثنا فضيل بن حسين سمعت أبا أمامة يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: صلوا لي بست أكفل لكم بالجنة، إذا حدث أحدكم فلا يكذب، وإذا اؤتمن فلا يخن، وإذا وعد فلا يخلف، وعدوا أبصاركم وكفوا أيديكم واحفظوا فروجكم. وفي صحيح البخاري: من يكفل لي ما بين لحييه وما بين رجليه أكفل له الجنة. وقال عبد الرزاق: أنبأنا معمر عن أيوب عن ابن سيرين عن عبيدة قال: كل ما عصي الله به فهو كبيرة. وقد ذكر الطرفين فقال: كل المؤمنين يغضوا من أبصارهم. ولما كان النظر داعية إلى فساد القلب كما قال بعض السلف: النظر سهم سم إلى القلب. ولذلك أمر الله بحفظ الفروج كما أمر بحفظ الأبصار التي هي بواعث إلى ذلك، فقال تعالى: كل المؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. وحفظ الفرج تارة يكون بمنعه من الزنا كما قال تعالى: والذين هم لفروجهم حافظون الآية، وتارة يكون بحفظه من النظر إليه كما جاء في الحديث في مسند أحمد والسنن: احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك، ذلك أزكى لهم أي أطهر لقلوبهم وأنقى لدينهم، كما قيل: من حفظ بصره أورثه الله نورا في بصيرته ويرى في قلبه. وروى الإمام أحمد: حدثنا عتاب حدثنا عبد الله بن المبارك أخبرنا يحيى بن أيوب عن عبيد الله بن زحر عن علي بن زيد عن القاسم عن أبي أمامة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من مسلم ينظر إلى محاسن امرأة ثم يغض بصره إلا أخلف الله له عبادة يجد حلاوتها. وروي هذا مرفوعا عن ابن عمر وحذيفة وعائشة رضي الله عنهم، ولكن في أسانيدها ضعف إلا أنها في الترغيب ومثله يتسامح فيه. وفي الطبراني من طريق عبد الله بن يزيد عن علي بن يزيد عن القاسم عن أبي أمامة مرفوعا: لتغضن أبصاركم ولتحفظن فروجكم ولتقيمن وجوهكم، أو لتكسفن وجوهكم. وقال الطبراني: حدثنا أحمد بن زهير التستري قال: قرأنا على محمد بن حفص بن عمر الضرير المقري حدثنا يحيى بن أبي بكير حدثنا هريم بن سفيان عن عبد الرحمن بن إسحاق عن القاسم بن عبد الرحمن عن أبيه عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن النظر سهم من سهام إبليس مسموم، من تركه مخافتي أبدلته إيمانا يجد حلاوتها في قلبه. وقوله تعالى: إن الله خبير بما يصنعون، كما قال تعالى: يعلم قائمة الأعين وما تخفي الصدور. وفي الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كتب على ابن آدم حظه من الزنا أدرك ذلك لا محالة، فزنا العينين النظر، وزنا اللسان النطق، وزنا الأذنين الاستماع، وزنا اليدين البطش، وزنا الرجلين الخطى، والنفس تمنى وتشتهي، والفرج يصدق ذلك أو يكذبه. رواه البخاري تعليقا ومسلم مسندا من وجه آخر بنحو ما ذكر. وقد قال كثير من السلف: إنهم كانوا ينهون أن يحد الرجل نظره إلى الأمرض، وقد شدد كثير من أئمة الصوفية في ذلك، وحرمه طائفة من أهل العلم لما فيه من الافتتان، وشدد آخرين في ذلك كثيرا جدا. وقال ابن أبي الدنيا: حدثنا أبو سعيد المدني حدثنا عمر بن سهل المازني حدثني عمر بن محمد بن صهبان عن صفوان بن سليم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل عين باكية يوم القيامة إلا عينا غضت عن محارم الله، وعينا سهرت في سبيل الله، وعينا يخرج منها مثل رأس الذباب من خشية الله. عز وجل: وقل للمؤمنات يغضبن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. هذا أمر من الله تعالى للنساء المؤمنات وغيره منه لأزواجهن عباده المؤمنين، وتمييز لهن عن صفة نساء الجاهلية وفعال المشركات. وكان سبب نزول هذه الآية ما ذكره المقاتل بن حيان قال: بلغنا والله أعلم أن جابر بن عبد الله الأنصاري حدث أن أسماء بنت مرثد كانت في محل لها في بني حارثة، فجعل النساء يدخلن عليها غير متزرات، فيبدو ما في أرجلهن من الخلاخل وتبدو صدورهن وذوائبهن. فقالت أسماء: ما أقبح هذا. فأنزل الله تعالى: وقل للمؤمنات يغضبن من أبصارهن الآية. فقوله تعالى: وقل للمؤمنات يغضبن من أبصارهن، أي عما حرم الله عليهن من النظر إلى غير أزواجهن. ولهذا ذهب كثير من العلماء إلى أنه لا يجوز للمرأة النظر إلى الرجال الأجانب بشهوة ولا بغير شهوة أصلا. واحتج كثير منهم بما رواه أبو داود والترمذي من حديث الزهري عن نبهان مولى أم سلمة أنه حدثه أن أم سلمة حدثته أنها كانت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وميمونة، قالت: فبينما نحن عنده أقبل ابن أم مكتوم فدخل عليه، وذلك بعدما أمرنا بالحجاب، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: احتجب منه. فقلت: يا رسول الله، أليس هو أعمى لا يبصرنا ولا يعرفنا؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أو عمي وان أنتما، ألستما تبصرانه؟ ثم قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. وذهب آخرون من العلماء إلى جواز نظرهن إلى الأجانب بغير شهوة، كما ثبت في الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل ينظر إلى الحبشة وهم يلعبون بسرابهم يوم العيد في المسجد، وعائشة أم المؤمنين تنظر إليهم من ورائه وهو يسترها منهم حتى ملت ورجعت. وقوله: ويحفظن فروجهن، قال سعيد بن جبير: عن الفواحش. وقال قتادة وسفيان: عما لا يحل لهن. وقال مقاتل: عن الزنا. وقال أبو العالية: كل آية نزلت في القرآن يذكر فيها حفظ الفروج فهو من الزنا إلا هذه الآية: ويحفظن فروجهن، ألا يراها أحد. وقوله تعالى: ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، أي لا يظهرن شيئا من الزينة للأجانب إلا ما لا يمكن إخفاؤه. قال ابن مسعود: كالرداء والثياب، يعني على ما كان يتعاطاه نساء العرب من المقنعة التي تجلجل ثيابها وما يبدو من أسافل الثياب، فلا حرج عليها فيه لأن هذا لا يمكنها إخفاؤه. ونظيره في زي النساء ما يظهر من إزارها وما لا يمكن إخفاؤه. وقال بقول ابن مسعود الحسن وابن سيرين وأبو الجوزاء وإبراهيم النخعي وغيرهم. وقال الأعمش عن سعيد بن جبير عن ابن عباس: ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، قال: وجهها وكفيها والخاتم. وروي عن ابن عمر وعطاء وعكرمة وسعيد بن جبير وأبي الشعفاء والضحاك وإبراهيم النخعي وغيرهم نحو ذلك. وهذا يحتمل أن يكون تفسيرا للزينة التي نهينا عن إبدائها، كما قال أبو إسحاق السبيعي عن أبي الأحوص عن عبد الله قال في قوله: ولا يبدين زينتهم، الزينة القرط والدلوج والخلخال والقلادة. وفي رواية عنه بهذا الإسناد قال: الزينة زينتان، فزينة لا يراها إلا الزوج الخاتم والسوار، وزينة يراها الأجانب وهي الظاهر من الثياب. وقال الزهري: لا يبدو لهؤلاء الذين سمى الله ممن لا تحل له إلا الأسورة الأخمرة والأقرطة من غير حسن، وأما عامة الناس فلا يبدو منها إلا الخواتم. وقال مالك عن الزهري: إلا ما ظهر منها الخاتم والخلخال. ويحتمل أن ابن عباس ومن تابعه أرادوا تفسير ما ظهر منها بالوجه والكفين، وهذا هو المشهور عند الجمهور. ويستأنس له بالحديث الذي رواه أبو داود في سننه: حدثنا يعقوب بن كعب الأنطاكي ومؤمل بن الفضل الحراني قال: حدثنا الوليد عن سعيد بن بشير عن قتادة عن خالد بن دريك عن عائشة رضي الله عنها أن أسماء بنت أبي بكر دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم عليها ثياب الرقاق، فأعرض عنها وقال: يا أسماء، إن المرأة إذا بلغت المحيض لم يصلح أن يرى منها إلا هذا، وأشار إلى وجهه وكفيه. لكن قال أبو داود وأبو حاتم الرازي: هو مرسل. خالد بن دريك لم يسمع من عائشة رضي الله عنها، والله أعلم. وقوله تعالى: وليضربن بخمرهن على جيوبهن، يعني المقانع يعمل لها صفات ضاربات على صدورهن لتواري ما تحتها من صدرها وترائبها، ليخالفن شعار نساء أهل الجاهلية، فإنهن لم يكن يفعلن ذلك، بل كانت المرأة منهن تمر بين الرجال مسفحة بصدرها لا يواريه شيء، وربما أظهرت عنقها وذوائب شعرها وأقرطة آذانها. فأمر الله المؤمنات أن يتسترن في هيئاتهن وأحوالهن، كما قال تعالى: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. وقال في هذه الآية الكريمة: وليضربن بخمرهن على جيوبهن. والخمر جمع خمار، وهو ما يخمر به أي يغطى به الرأس، وهي التي تسميها الناس المقانع. قال سعيد بن جبير: وليضربن وليشددن بخمرهن على جيوبهن، يعني على النحر والصدر، فلا يرى منه شيء. وقال البخاري: حدثنا أحمد بن شبيب، حدثنا أبي عن يونس عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت: يرحم الله نساء المهاجرات الأول، لما أنزل الله وليضربن بخمرهن على جيوبهن شققن مروطهن فاختمرن بها. وقال أيضا: حدثنا أبو نعيم، حدثنا إبراهيم بن نافع عن الحسن ابن مسلم عن صفية بنت شيبة أن عائشة رضي الله عنها كانت تقول: لما نزلت هذه الآية وليضربن بخمرهن على جيوبهن أخذنا أذرهن فشققناها من قبل الحواشي فاختمرن بهن. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي، حدثنا أحمد بن عبد الله ابن يونس، حدثني الزنجي بن خالد، حدثنا عبد الله بن عثمان بن خيثم عن صفية بنت شيبة قالت: بينا نحن عند عائشة قالت: فذكرنا نساء قريش وفضلهن، فقالت عائشة رضي الله عنها: إن لنساء قريش لفضلا، وإني والله ما رأيت أفضل من نساء الأمصار أشد تصديقا لكتاب الله ولا إيمانا بالتنزيل، لقد أنزلت سورة النور: وليضربن بخمرهن على جيوبهن. انقلب رجالهن إليهن يتلون عليهن ما أنزل الله إليهم فيها، ويتل الرجل على امرأته وابنته وأخته وعلى كل ذي قرابته، فما منهن امرأة إلا قامت إلى مرطها المرحل فاعتجرت به تصديقا وإيمانا بما أنزل الله في كتابه، فأصبحنا وراء رسول الله صلى الله عليه وسلم معتجرات كأن على رؤوسهن الغربان. ورواه أبو داود من غير وجه عن صفية بنت شيبة به. وقال ابن جرير: حدثنا يونس أخبرنا ابن وهب أن قرة بن عبد الرحمن أخبره عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة قالت: يرحم الله النساء المهاجرات الأول، ما أنزل الله وليضربن بخمرهن على جيوبهن شققن أكتف مروطهن فاختمرن بها. ورواه أبو داود من حديث ابن وهب به. وقوله تعالى ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أي أزواجهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن. كل هؤلاء محارم المرأة يجوز لها أن تظهر عليهم بزينتها ولكن من غير تبرج. وقد روى ابن المنذر حدثنا موسى يعني ابن هارون حدثنا أبو بكر يعني ابن أبي شيبة حدثنا عفان حدثنا حماد بن سلمة أخبرنا داود عن الشعبي وأكرمة في هذه الآية ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن حتى فرغ منها. وقال لم يذكر العم ولا الخال لأنهما ينعتان لأبنائهما ولا تضع خمارها عند العم والخال. فأما الزوج فإنما ذلك كله من أجله فتتصنع له بما لا يكون بحضرة غيره.
من فضلك تابع بقية المادة.